وبعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الرابع، كتاب الرابع، الكتاب إلى قيصر ملك الروم.
الكتاب الرابع من كتب النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية واستراح عليه الصلاة والسلام من ألد أعدائه وهم كفار قريش، تفرغ صلى الله عليه وسلم للآخرين من غيرهم ولمراسلة الأباعد من الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكتابه الأول إلى النجاشي ملك الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على من اضطهد بمكة بالهجرة من مكة إلى الحبشة، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن النجاشي رجل عدل لا يظلم أحد عنده، فأشار عليهم بالخروج إلى النجاشي، فخرجوا رضي الله عنهم، وأرسل مشركو قريش رجلين إلى النجاشي ومعهم الهدايا، فدخلوا عليه وسلموه الهدايا ليقبل منهم، وقالوا له: إن هناك أفراد شذال تركوا بلدهم وأووا إليك، ونريد منك أن تسلمنا إياهم لنعيدهم إلى أهليهم. فأبى أن يسلمهم إياهم حتى يسمع كلام هؤلاء ممن هاجر إليه، فطلبهم فدخلوا عليه وأمروا جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي رضي الله عنهما، فتحدث رضي الله عنه بحديث لان له النجاشي ومن حوله، وغضب على كفار قريش وعلى رسوليهم، ورد إليهم الهدايا وقال لجعفر ومن معه: اذهبوا فأنتم أحرار في البلاد لا تظلمون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الكتاب يدعوه إلى الإسلام فأسلم، ثم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم، وخرج بهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى المصلى، وصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي. وأرسل الكتاب الآخر الثاني إلى المقوقس ملك مصر، وهو كتابي نصراني زعيم القبط أقباط مصر، فرد ردا حسنا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ولا يدرى هل أسلم أو لا. وأرسل الكتاب الثالث صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، وهم مشركون يعبدون الشمس، فرد ردا شنيعا سيئا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه مزق الكتاب الذي أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فقام عليه ولده، سلط الله عليه ولده فقتله وتولى الملك والولاية من بعده. وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتاب الرابع إلى قيصر ملك الروم، وهم نصارى. رأينا مصداق قول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى ردوا ردا حسنا لطيفا، منهم من أسلم ومنهم من لم يعلم إسلامه، لكن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردا حسنا، وأرسل الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكسرى مشرك يعبد الأوثان، وقيصر والمقوقس وملك الحبشة نصارى. ملك الحبشة علم إسلامه، والآخران لم يعلم عن إسلامهم، وإنما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا حسنا. وهذا الكتاب الرابع الذي نحن بصدده. نعم.
وروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكتاب في صحيح البخاري، كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله. من محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، فهو قال من محمد عبد الله، لم يأتي باسم أبيه على أساس أنه ابن عبد الله، وإنما أنه هو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال عليه الصلاة والسلام إلى هرقل الكافر أو المشرك أو النصراني، أتى بلفظ يتحبب إليه عليه الصلاة والسلام يدعوه فيه إلى الله، إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليك، إن السلام ما يلقى إلا للمسلم. وأما غير المسلم فلا. سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، يعني سلامتك متوقفة على إسلامك. إذا استسلمت لله بالطاعة والعبادة ولرسوله بالمتابعة، حينئذ سلمت. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب وحث، إذا أسلمت حصل لك الأجر مضاعف. فإن توليت، أعرضت ولم تقبل، فإن عليك إثم الأريسيين، يعني النصارى اللي عندك، لأنك أنت الذي تصدهم عن الإسلام. إذا لم تسلم فقومك تبعك، وأنت عليك إثمك وإثمهم. من دعا إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من تبعه، من غير أن ينقص من آثامهم شيء. ثم استدل صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بخطاب الله جل وعلا لأهل الكتاب قائلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الكلمة كلمة سواء، نستوي نحن وإياكم فيها، كلنا وإياكم فيها سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا. فنحن عباد، لا يعبد بعضنا بعض، فالعبادة ما تصلح للعبد، العبد لا يصلح أن يكون معبودا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أعلنوا أيها الأمة المحمدية المسلمة إسلامكم إذا رفض أولئك الإسلام. وهذه خطاب كريم من الله جل وعلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى. فمن استجاب فقد رشد وسلم وحصلت له السعادة الأبدية والسعادة الحاضرة، سعد في الدنيا والآخرة. وإن رفض الإسلام فالويل له بعدما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحق النار حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأنه إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه كذلك الذي يزعم أنه مؤمن به، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر به نبيهم وأخبرهم بأنه مبعوث وأن عليهم اتباعه، فإذا لم يتبعوه فقد عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وعصوا الله تبارك وتعالى. نعم جرب هنا الميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، على من اتبع الهدى، أسلم أسلم تسلم، أسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الرئيسيين، فإن عليك اسم الأريسيين،
اسم الأريسيين.
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يرفعه إلى عظيم البصرة ليرفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيليا،
بإيليا التي هي بيت المقدس. قيصر جاء إلى بيت المقدس شكرا لله حيث هيأ له النصر على كسرى على الفرس، والفرس حاربوا الروم في الزمن السابق وانتصر الفرس على الروم وغلبت الروم كما أنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، غلبت الروم وهم من بعد في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فمضت البضع السنين وصارت الغنيمة والنصر للروم على الفرس، واستعاد الفرس من الروم ما أخذوا منهم، ومن ذلك مما أخذوها الصليب كانوا يعظمونه، وكانوا يزعمون خطأ أن الصليب صلب به عليه عيسى، لما تسلط الكفار على عيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله جل وعلا إلى السماء، ما نالوه بسوء وما تمكنوا منه، وقتلوا شخصا يشبهه. الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فشبه لهم في رجل آخر فقتلوه وصلبوه على الصليب، فصار النصارى جهلا وضلالا يعظمون الصليب لتعظيمهم لعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالفرس لما انتصروا عليهم أخذوا ما كانوا يعظمونه، أخذوا منه الصليب، وإلا بالنسبة للفرس لا قيمة للصليب عندهم، إلا أنهم يرون أنهم انتصروا على الروم فأخذوا من الروم أعز ما يملكون. ثم لما صارت الهزيمة على الفرس والغلبة للروم أعادوا لهم ما سلبوه منهم، ومن ذلك مما أعادوه الصليب. فجاء هرقل إلى بيت المقدس ليضع الصليب في موضعه، وجاء شكرا لله لأن بيت المقدس معظم، وهو معظم عند النصارى وعند المسلمين، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. فجاء فصادف أن وصل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت المقدس، ولاهتمامه ويعرف أن هذا الكتاب له قيمة قال ابحثوا لي عمن يعرف هذا الرجل، لأنه يعرف أن قريش ترتاد بيت المقدس للتجارة والتي امتن الله جل وعلا بها على كفار قريش في قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه أدفى، ورحلة الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة. فسأل هرقل هل يوجد من جماعة صاحب هذا الكتاب أحد لدينا؟ قالوا نعم يوجد. فجمع من هناك من المشركين من أهل مكة، ولما دخلوا عليه قال يتقدم أقربهم نسبا بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي. من أقربهم نسبا؟ أبو سفيان. قال أنا. فتقدم وقال أنا. فقال لي من حوله من أعوانه وللمترجم معهم، قال ضعوا جماعته خلفه حتى ما يمكن يشير إليهم أو يغمط إليهم صدقوني أو كذا. وقال إني سائل هذا الرجل أبو سفيان وأنتم كونوا خلفه، فإن كذب فكذبوه، أنا ما أريد إلا صدق. وجعلهم خلفه حتى لا يغمز إليهم أو يشير إليهم فيوافقوه على الزور والكذب. فسأل هرقل أبا سفيان سؤالا سؤالا وهو يتأمل في جوابه، وأبو سفيان كان حربا في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما استطعت أن أدخل شيء لأني خشيت أن يكذبني من معي، قد لا يجاملونه فيكذبونه فيظهر كذاب. وقد توعده الملك بأن لا يكذب عليه، وإن كذب فيكذبها أصحابه، فما استطاع أن يدخل إلا في واحدة أدخل فيها شيء بسيط كما سيأتينا، لأن فيها احتمال. نعم.
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني، وقربوا أصحابه
وقربوا
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبا.
يقول أبو سفيان، لأنه قوله هذا حال كفره، يقول لولا الحياء أن يؤثر عني الكذب لكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرب له، لكنه خشي أن يؤثر عنه الكذب. نعم.
ثم قال أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ فقلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال
أيزيدون
أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا.
لا يتهمونه بالكذب لأنه يسمونه الصادق الأمين. نعم.
فقال هل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فقال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة.
يقول هل يغدر؟ قال لا ما غدر إلى الآن، لكن نحن وإياه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، يعني قد يجوز يغدر في المستقبل، لكن الماضي ما غدر، لكن ما نزكيه ولا ندري، قد يغدر في المستقبل. يقول هذه الذي أمكنني أدخل فيها في سب النبي أو الأخذ منه أو وصمه بشيء ما، لأن ما ندري هل يفي بهذا العهد الذي كان بيننا وبينه أو يغدر.
نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالهم إياه قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها،
يعني أن الله جل وعلا إذا أرسل رسولا يختاره من خيرة قومه، ما يرسل جل وعلا الأسافل والأراذل، وإنما يرسل الخيار حتى يسمع لهم ويستجاب لهم. نعم.
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقوله قبله.
يعني لو كان أحد قال مثل هذه المقالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هرقل لقلت إنه تأسى بمن قبله، يعني قال لقول هذا القول قبله رجل فذهب فسلك مسلكه.
نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت
من ملك.
قلت رجل يطلب ملك أبيه،
يعني لو كان أحد من آبائه ملك وذهب لقلت هذا الرجل قام يطلب ملك أبيه.
نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.
يقول ما يمكن أن يعرف أنه لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله، فلو كان من قبل يكذب على الناس لقلنا تطور يكذب على الناس ثم بدأ يكذب على الله تعالى الله، لكن الرجل ما كان يكذب على الناس فما يمكن أن يبدأ الكذب بالكذب على الله. نعم، لأنه يعرف الله هرقل. نعم.
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.
يقول هم أتباع الرسل دائما، هم المستجيبون للرسالة،
وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.
الإيمان يزيد تدريجيا ويكثر أنصاره حتى يتم بإذن الله. نعم.
وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
إذا خالط الإيمان القلوب ما يرتد، إذا آمن إيمان حقيقي فإنه ما يرتد لأنه يحفظه إيمانه هذا عن الردة.
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر.
لا تغدر لأن الغدر صفة ذميمة والرسل عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصفات الذميمة.
وسألتك بماذا يأمر فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
يقول إن كان قولك هذا صدق وما كلمت علي بشيء فهذا مؤيد من الله جل وعلا ولا بد وضع قدمي هاتين يعني يمتد ملكه، فهو عارف وعنده علوم من الكتب السابقة، وعرف أن من قام بمثل هذا الأمر أن الله ينصره ويؤيده لأنه رسول الله. نعم.
وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أن فلو أني أعلم أني أتخلف،
يعني أنا أعرف بالكتب عندي على أنه آن أوان بعث رسول، لكن ما كنت أظنه منكم، أظنه يكون من الشام، لأن الرسل السابقة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم من الشام تقريبا، فكنت ما أظنه فيكم، ولا آن الأوان.
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتحشمت لقاءه. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتحشمت
لتجشمت.
أيوة
لتجشمت لقاءه. يقول ملك الروم أنا أود أن أصل إليه لكن أخشى أن ما أصل إليه، لو أعلم أني أصل إليه أتمكن من الوصول إليه لتكلفت وتجشمت الطريق والتعب والمسافة حتى أكون عنده، ولو كنت عنده لغسلت قدميه من التواضع له والإكرام له. يقول هذا ما هو إنسان عادي، هذا رسول الله له منزلة وله كرامة، لو كنت عنده لغسلت قدمي. تعجب أبو سفيان قال يا سبحان الله كيف هذا محمد اللي عندهم منبوذ مطروط أخرجوه من مكة آذوه واضطهدوه يخافه ملك بني الأصفر ملك الروم، يعني ملك الروم يتصور أنه ما يخاف من أحد، يخاف من محمد. لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، أبو كبشة هذا واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه سابق، يقال له أبو كبشة، يعني أتى بها على سبيل التنقص، يقول مثل ما يقال ولد فلانة أو كذا. لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة أن خافه ملك بني الأصفر، شيء عجيب، لأنه كان أبو سفيان عدو له، فتعجب وعلم في حقيقة نفسه أن الله سيظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوقت وهو يريد يعني يفكر في الدخول في الإسلام لكن ما عزم.
قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه في منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت
قدميه
عليه الصلاة والسلام. ثم دعا نعم بكتاب النبي بكتاب رسول الله، اقرأ.
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم رعى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا.
أمر بهم فأخرجوا، لأنه صار بينهم وبين من عنده من النصارى والقساوسة أخذ رد وكلام، وما أحب أن يسمع هؤلاء العرب هذا الكلام، فأمر بإخراج أبي سفيان ومن معه من مجلسه.
قال فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر
أمر
بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
هذا في صحيح البخاري رحمه الله.
نعم.
هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحية بحسمي في الطريق لقيه ناس من جزام فقطعوها عليه فلم يتركوا،
قطعوا عليه الطريق يعني أخذوا ما معه،
فلم يتركوا معه شيئا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره فبعثه.
يعني حامل الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما شيخا من شيوخ العرب، حتى أن جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي، في صورة هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرسل من الذين يرسلهم الذين يبلغون عنه ويكون لهم وجاهة ما يحتقرون ولا تزدريه الأعين، فيختار الرجال الذين يكون يمكن أن يبلغوا الرسالة من حيث النطق والكلام والأخذ والعطاء، وكذلك من حيث الوجاهة والإجلال والاحترام الجسمي، فكان يختار الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن دحية الكلب واحد، وتسلط عليه شذاذ من قبيلة جذام فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه وذهب، تركوه وحده وليس معه شيء. فلما قدم المدينة ما ذهب إلى بيته رضي الله عنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى بيته ويدخل بيته ويذهب إلى أهله، أخبره بما حصل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين قطعوا عليه الطريق من أدبهم وأخذ منهم أموالا عظيمة.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمي وهي وراء وادي القرى في 500 رجل، فشن زيد الغارة على جزام فقتل فيهم قتلا زريعا،
يعني قتل منهم أناس كثر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاة 5000 والـ700 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جزام موادعة،
يعني كان بينهم عهد، لكن هذول خانوا العهد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤدبهم، وإلا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، مثل كفار قريش كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومن توفيق الله جل وعلا أنهم خانوا العهد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا فاتحا مكة، وإذا كان المدة بينهم وبين النبي 10 سنين، وجاء أبو سفيان إلى أم حبيبة رضي الله عنها يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدد زيادة على 10 سنوات،
وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جزام موادعة. فأسرع زيد بن رفاعة الجزامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حتى قطع عليه الطريق. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي،
لأن هذا الرجل مسلم ويقول نحن ما خنا ولا غيرنا ونصرنا رسولك. فالرجل زيد رضي الله عنه استاق النعم لهم كلهم، كل القبيلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد ما أخذ من هؤلاء المسلمين من قبيلة جذام.
وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية.
يعني بعض المؤرخين يقولون هذه السرية قبل الحديبية، والصحيح أنها بعد الحديبية، لأن دحية الكلب ما ذهب إلى هرقل إلا بعد الحديبية. وأبو سفيان يقول بيننا وبين الرجل موادعة، والموادعة متى صارت؟ في الحديبية. فهذه السرية بعد الحديبية وليست قبلها كما حقق ذلك المحققون.
وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية وهو خطأ واضح، فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية، ولذا قال ابن القيم هذا بعد الحديبية بلا شك.
هذا بعد الحديبية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا كان رجل يريد أن يحج عن أحد فماذا يفعل الآخر؟ هل يمسك عن الجماع وتقديم الأظافر وغيرها من المحظورات؟
أحكام الحج اجتناب المحظورات وفعل المأمورات هذا لمن باشر الحج، وأما المحجوج عنه فلا يتوقف عن شيء من محظورات الإحرام لأنه ليس بمحرم.
يقول السائل أنا مقيم بمكة المكرمة وسافرت إلى بلدي، وحين عودتي رجعت إلى الطائف وأقمت فيها 4 أشهر، وعندما دخلت مكة تجاوزت الميقات من دون إحرام ووصلت إلى مكة، وفي اليوم نفسه أحرمت من الحل وأديت العمرة ودخولي لمكة بنية العمل.
يقول دخلت مكة تجاوزت الميقات من دون إحرام ووصلت إلى مكة، وفي اليوم نفسه أحرمت من الحل وأديت العمرة. هذا لا يخلو، إن كنت جئت من الطائف إلى مكة للعمل ولم تأتي للعمرة، ثم لما وصلت مكة رغبت في أن تعتمر فخرجت إلى الحل فأحرمت فلا بأس عليك. أما إذا كنت جئت من الطائف بنية العمرة وقد تجاوزت الميقات وأحرمت من الحل فيكون تركت واجبا من واجبات الإحرام، ويكون عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطعته، وإلا تصوم 10 أيام.
يقول السائل هل لأهل جعرانة والجموم أن يحرموا للحج من أماكنهم، أم يجوز لهم أن يأتوا إلى مكة ويحرموا للحج من مكة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأهل الجعرانة وأهل الجموم وأهل جدة وأهل بحرة وسائر الأماكن التي دون المواقيت إذا أرادوا مكة للحج فيحرمون من أماكنهم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
يقول السائل هل يشترط رضا الوالدين لأداء فريضة الحج؟
لا يشترط رضا الوالدين لأداء فريضة الحج. إذا كنت قادر فتحج ولو لم يوافق الوالدان، لأن الوالدين لو منعوك من الصلاة ما تمتنع، أمروك بمحرم ما تأتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحج ركن من أركان الإسلام، فإذا كان الفريضة فلا تمتنع عنه من أجل الوالدين.
يقول السائل متى أتوقف عن مساعدة اليتيم؟ هل بعد أن يبلغ أو بعد أن يتخرج أو بعد أن تتزوج أمه ويصبح له زوج أم؟
مساعدة اليتيم ومساعدة المسلم مطلقا ما دام محتاج أيا كانت حاجته فأنت مأجور في مساعدته. فإذا استغنى ولم يوجد له حاجة فلا حاجة لمساعدتك حينئذ، لكن المسلم مطلقا حتى لو لم يكن يتيم كلما ساعدته في أمر من الأمور التي تهمه فأنت مأجور. وكافل اليتيم الذي نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه من كفله حال يتمه ولا يتم بعد بلوغ. اليتم ما كان دون البلوغ، بعد البلوغ لا يتم. واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه يقال هذا يتيم. أما الآدمي فإذا فقد أبوه يقال يتيم، وإذا فقد أمه ما يقال له يتيم لأن أبوه يقوم عليه.
يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنف أكل الضب، فما هو الضب؟
الضب صيد من صيد البر وهو حلال، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره عليه الصلاة والسلام، لكنه هو عليه الصلاة والسلام كره أن يأكل من الضب لأنه علل صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أكرهه. قيل له حرام هو قال لا، فهو ليس بحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ما أكلته من قبل فأجدني أكرهه. فلا حرج على الإنسان مثلا أن يكره أكل السمك أو أكل الجراد أو أكل نوع من أنواع الحيوانات، لا لوم عليه في هذا، لكن لا يحرم الحلال. لا يحرم الحلال، مثلا يقول أنا ما أكل لحم الجمل، نقول لا لوم عليك، ما نلومك، لكن إذا قال لحم الجمل حرام نقول لا أخطأت بهذا. يقول مثلا أنا لا أكل السمك، نقول لا لوم عليك. يقول السمك حرام، نقول لا هذا خطأ، لأنك إذا قلت السمك حرام حرمت الحلال ولا يجوز لك ذلك. أما أنك نفسك تكره السمك أو تكره الجراد أو تكره الضب فلا لوم عليك ولا شيء في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب ولم يأكله، وهو حلال وأكل عند بين يديه. ولما قدم له طعام فيه بصل كرهه صلى الله عليه وسلم ما أكل منه، وقيل له حرام هو قال لا لكني أنادي من لا تنادي، أنا أنادي جبريل فما أحب أن يكون في رائحة البصل أو رائحة أن كرهه. يقول هل يجوز للمرأة أن تأم ابن زوجها في الصلاة تكون هي الإمام أم لا يجوز؟ لا، المرأة ما يجوز أن تكون إمامة لرجل ولا لرجال. المرأة تصلي مع الرجل، تصلي مع زوجها خلفه ومع ابنها خلفه ومع ابن زوجها ومع الإمام إمام المصلين، تصلي معه لكن لا تكون هي إمامة، وإنما المرأة تكون إمامة للنساء فقط. يعني يجوز أن يجتمع مجموعة من النساء تصلي بهم واحدة منهن وتكون إمامة النساء وسطهن، يعني ما تتقدم في المحراب أو تتقدم أمامهم تكون صف واحد، لا تكون وسط النساء، فيكون النساء على يمينها وعلى شمالها.
يقول السائل رجل أدى فريضة الحج عن نفسه ويريد أن يحج نافلة ولكنه مرتبط بعمل ولا يسمح له عمله بالحج، فهل يجوز أن يوكل من يحج عنه نافلة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز للرجل أن يوكل في حج النافلة مع القدرة، وبعضهم يقول لا ما يجوز التوكيل، ما يجوز للرجل أن يوكل غيره مع القدرة سواء كان فرضا أو نفلا. يسأل عن النظر إلى الكعبة حال الصلاة، الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل والأولى أن ينظر إلى موضع سجوده.
يقول السائل هل يعد النجاشي من الصحابة أم من التابعين؟
لا، ما يعتبر النجاشي الصحابي لأنه ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما من التقى بالنبي كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد ذلك ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر صحابي.
يقول السائل: هل إذا لمست الرجل يد امرأة ينقض وضوءه؟
إذا كان لغير حائل ولشهوة فينتقض وضوءه، أما إذا كان لغير شهوة أو بغير من دون حائل من وراء حائل فلا ينقض الوضوء إلا إن حصل منه مذي فينتقض وضوءه بالمذي.
يقول السائل: ما هي أفضل أنواع الحج بالنسبة للمقيم بمكة المكرمة؟
أفضل أنواع الحج التمتع، ثم قيل القران وقيل الإفراد. ومن كان بمكة وما خرج فإحرامه حينئذ يكون مفردا، وإن خرج في أشهر الحج وأتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فيكون متمتعا. المقيم بمكة مثل غيره، إذا لم يسبق له العمرة في أشهر الحج وأحرم من مكة فيكون مفردا، وإن كان أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فيعتبر متمتعا.
يقول السائل: هل إسلام اليهود والنصارى أن الله يؤتيهم أجرهم مرتين، وهل يدخل في ذلك أهل الأوثان أم لا يدخلون في هذا الأمر؟
إسلام اليهود والنصارى أن الله يؤتيهم أجرهم مرتين، نعم، من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل في ذلك أهل الأوثان؟ لا، أهل الأوثان ما يقال يؤتون أجرهم مرتين لأنهم ما آمنوا بنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: شخص يريد الحج وصاحب العمل لا يسمح له إلا بترك الرمي وتوكيل غيره عنه، فهل يجوز توكيل غيره لرمي الجمار وذهابه للعمل؟
إذا لم يتمكن من الرمي فيجوز له التوكيل، وإذا كان ما أدى الفريضة فيحسن أن يحرص على أدائها خشية أن لا يتمكن منها مستقبلا، ولو لم يستطع الرمي فيوكل، وإن أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر فلا بأس عليه، يجمع الرمي في رمي العيد ورمي الثلاثة الأيام في اليوم الثالث عشر فلا بأس عليه، وهو إذا أراد الحج فعليه أن يشرح وضعه ويطالب علم ويبين ما الذي يستطيعه وما الذي لا يستطيعه، فيلتمس له الحل، لأنه قد يفعل أشياء توجب عليه هدي جبران، وقد يوجه توجيها سليم فيسلم من هدي الجبران ويكون حجه تاما بإرشاده إلى ما ينبغي أن يفعله. والإسلام يسر والحمد لله، والحج يسر والحمد لله، لا مشقة فيه، وإنما على المرء أن يلتمس الطريق الصحيحة التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها لذوي الأعذار، فقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقادر: خذوا عني مناسككم، يعني حجوا كما رأيتموني أحج. وأباح صلى